223 درجات الإيمان. إنما خلقنا لنحيا مع الخالق في معرفته ومحادثته ورؤيته في البقاء الدائم، وإنما ابتدأ كوننا في الدنيا لأنها في مثال مكتب تتعلم فيه الخط والأدب ليصلح الصبي عند بلوغه للرتب. فمن الصبيان بعيد الذهن يطول مكثه في المكتب ويخرج وما فهم شيئا، وهذا مثال من لا يعلم وجوده ولا نال المراد من كونه، وهذا مثال من لا يعلم وجوده ولا نال المراد من كونه. ومن الصبيان من يجمع مع بعد ذهنه وقلة فهمه وعدم تعلمه أذى الصبيان، فهو يؤذيهم ويسرق مطاعمهم ويستغيثون من يده، فلا هو صلح ولا فهم ولا كف الشر، وهذا مثل أهل الشر والمؤذين. ومن الصبيان من علق بشيء من الخط لكنه ضعيف الاستخراج رديء الكتابة، فخرج ولم يعلق إلا بقدر ما يعلق به حساب معاملته، وهذا مثل من فهم بعض الشيء وفاتته الفضائل التامة. ومنهم من جود الخط ولم يتعلم الحساب وأتقن الآداب حفظا، غير أنه قاصر في أدب النفس، فهذا يصلح أن يكون كاتبا للسلطان على مخاطرة لسوء ما في باطنه من الشره وقلة التأدب. ومنهم من سمت همته إلى المعالي الكاملة، فهو مقدم الصبيان في المكتب ونائب عن معلمهم، ثم يرتفع عنهم بعزة نفسه وأدب باطنه وكمال صناعة الآداب الظاهرة، ولا يزال حاث من باطنه يحثه على تعجيل التعلم وتحصيل كل فضيلة لعلمه أن المكتب لا يراد لنفسه بل لأخذ الأدب منه، والرحلة إلى حالة الرجولية والتصرف، بل لأخذ الأدب منه والرحلة إلى حالة الرجولية والتصرف، فهو يبادر الزمان في نيل كل فضيلة، فهذا مثل المؤمن الكامل يسبق الأقران يوم التجاري ويعرض لوح عمله جيد الخط فيقول بلسان حاله: هاؤم اقرأوا كتابي. وكذلك الدنيا وأهلها من الناس هالك بعيد عن الحق وهم الكفار، ومنهم خاطئ مع قليل من الإيمان فهو معاقب، والمصير إلى خير. ومنهم سليم لكنه قاصر، ومنهم تام لكنه بالإضافة إلى من دونه، وهو ناقص بالإضافة إلى من فوقه. فالبدار يا أرباب الفهوم، فإن الدنيا معبر إلى دار إقامة وسفر إلى القرب من السلطان ومجاورته، فتهيأوا للمجالسة واستعدوا للمخاطبة، وبالغوا في استعمال الأدب لتصلحوا للقرب من الحضرة، ولا يشغلنكم عن تضمير الخيل تكاسل، وليحملكم على الجد في ذلك تذكر يوم السباق، فإن قرب المؤمنين من الخالق على قدر حذرهم في الدنيا ومنازلهم على قدرهم، فإن قرب المؤمنين من الخالق على قدر حذرهم في الدنيا ومنازلهم على قدرهم، فما منزل النفاط كمنزل الحاجب، ولا منزل الحاجب كمكان الوزير، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، والفردوس الأعلى لآخرين، والذين في أرض الجنة ينظرون أهل الدرجات كما يرون الكوكب الدري، والذين في أرض الجنة ينظرون أهل الدرجات كما يرون الكوكب الدري، فليتذكر الساعي حلاوة التسليم إلى الأمين، وليتذكر في لذاذة المدح يوم السباق، وليحذر المسابق من تقصير لا يمكن استدراكه، وليحذر المسابق من تقصير لا يمكن استدراكه، وليخف من عيب يبقى قبح ذكره. هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن، وليصبر الهوى على المشتهى. فالأيام قلائل، يدخل فقراء المؤمنين قبل الأغنياء إلى الجنة 500 عام. فالجد الجد يا أقدام المبادرة، فقد لاح العلم خصوصا لمن بانت له بانة الوادي، إما بالعلم الدال على الطريق، وإما بالشيب الذي هو علم الرحيل، وهو ما يأمله أهل الجد. وكان الجنيد يقرأ وقت خروج روحه، فيقال له في هذا الوقت، فيقول أبادر طي صحيفتي، فيقال له في هذا الوقت فيقول أبادر طي صحيفتي. وبعد هذا فالمراد موفق والمطلوب معان، وإذا أرادك لأمر هيأك له. 224 تفاوت الهمم. تأملت حالة عجيبة، وهو أن أهل الجنة الساكنين في أرضها في نقص عظيم بالإضافة إلى من فوقهم، وهم يعلمون فضل أولئك، فلو تفكروا فيما فاتهم من ذلك وقعت الحسرات، غير أن ذلك لا يكون، لأن ذلك لا يقع لهم لطيب منزلهم، لأن ذلك لا يقع لهم لطيب منازلهم، ولا يقع في الجنة غم، ويرضى كل من أعطي من وجهين، ويرضى كل بما أعطي من وجهين، أحدهما أنه لا يظن أن يكون نعيم فوق ما هو فيه وإن علت منزلة غيره، والثاني أنه يحبب إليه كما يحبب إليه ولده المستوحش الخلقة، فيؤثره على الأجنبي المستحسن. إلا أن تحت هذا معنى لطيفا، وهو أن القوم خلقت لهم همم قاصرة في الدنيا عن طلب الفضائل، ويتفاوت قصورها، فمنهم من يحفظ بعض القرآن ولا يتوق إلى التمام، ومنهم من يسمع يسيرا من الحديث، ومنهم من يعرف قليلا من الفقه، ومنهم من قد رضي من كل شيء بيسيره، ومنهم مقتصر على الفرائض، ومنهم قنوع بصلاة ركعتين في الليل، ولو علت بهم الهمم لجدت في تحصيل كل الفضائل، ونبت عن النقص فاستخدمت البدن كما قال الشاعر، ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. ويدل على تفاوت الهمم أن في الناس من يسهر في سماع سمر ولا يسهل عليه السهر في سماع القرآن، والإنسان يحشر ومعه تلك الهمة، فيعطى على مقدار ما حصلت في الدنيا، فكما لم تتق إلى الكمال وقنعت بالدون قنعت في الآخرة بمثل ذلك. ثم إن القوم يتفكرون بعقولهم، فيعلمون أن الجزاء على قدر العمل، ولا يطمع من صلى ركعتين في ثواب من صلى 1000. فإن قال قائل فكيف يتصور لها أن تروم ما ناله من هو أفضل منها؟ قلت إن لم يتصور نيله يتصور الحزن على فوته. وهل رأيت عاميا يحزن على فوات الفقه حزنا يقلقه؟ هيهات، لو كان ذلك الحزن عنده لحركه إلى التشاغل، فليس عندهم همة توجب الأسف مع أنهم قد رضوا بما هم فيه. فافهم ما قلته وبادر، فهذا ميدان السباق. 225 حكمة بقاء أهل الكتاب، تفكرت في إبقاء اليهود والنصارى بيننا وأخذ الجزية منهم، فرأيت في ذلك حكما عجيبة، منها ما قد ذكر من أن الإسلام كان ضعيفا فتقوى بما يؤخذ من جزيتهم، ومنها ظهور عزه بذلهم، إلى غير ذلك مما قد قيل. الهامش: العزة لله ورسوله وللمؤمنين، فمن أراد أن ينال عزة المؤمنين فليتمسك بالدين. انتهى الهامش. ووقع لي فيه معنى عجيب، وهو أن وجودهم وتعبدهم وحفظهم شرع نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، وهو أن وجودهم وتعبدهم وحفظهم شرع نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، فقد اجتمعت الجن وهم على إثبات صارع وإقرار برسل، فبان أننا ما ابتدعنا ما لم يكن، وهم يصبرون على باطلهم ويؤدون الجزية، فكيف لا نصبر على حق والدولة لنا، وفي بقائهم احترام لما كان صحيحا من الدين، وليرجع متبصر وليستعمل مفكر. 226. الاشتغال بفن واحد. قد ثبت بالدليل شرف العلم وفضله، إلا أن طلاب العلم افترقوا، فكل تدعوه نفسه إلى شيء، فمنهم من أذهب عمره في القراءات، وذاك تفريط في العمر، لأنه إنما ينبغي أن يعتمد على المشهور منها لا على الشاذ، وما أقبح بالقارئ أن يسأل عن مسألة في الفقه وهو لا يدري، وليس ما شغله عن ذلك إلا كثرة الطرق في روايات القراءات. الهامش: أما قراءة القرآن بأنغام الغناء وأخذ الأجرة عليه فكلاهما لا يجوز. انتهى الهامش. ومنهم من يتشاغل بالنحو وعلله فحسب، ومنهم من يتشاغل باللغة فحسب، ومنهم من يكتب الحديث ويكثر ولا ينظر في فهم ما كتب. وقد رأينا في مشايخنا المحدثين من كان يسأل عن مسألة في الصلاة، فلا يدري ما يقول، وكذلك القراء، وكذلك أهل اللغة والنحو. وحدثني عبد الرحمن بن عيسى الفقيه قال حدثني ابن منصور قال حدثني ابن المنصوري قال حضرنا مع أبي محمد بن الخشاب، وكان إمام الناس في النحو واللغة، فتذاكروا الفقه، فقال سلوني عما شئتم. فقال له رجل: إن قيل لنا رفع اليدين في الصلاة ما هو؟ فماذا نقول؟ فقال: هو ركن. فدهشت الجماعة من قلة فهمه. وإنما ينبغي أن يأخذ من كل علم طرفا، ثم يهتم بالفقه، ثم ينظر في مقصود العلوم، وهو المعاملة لله سبحانه، والمعرفة به، والحب له، وما أبلها من يقطع عمره في معرفة علم النجوم. وإنما ينبغي أن يعرف من ذلك اليسير والمنازل لعلم الأوقات، فأما النظر فيما يدعى أنه القضاء والحكم فجهل محض لأنه لا سبيل إلى علم ذلك حقيقة، وقد جرب فبان جهل مدعيه، وقد تقع الإصابة في وقت، وعلى تقدير الإصابة لا فائدة فيه إلا تعجيل الغم فإن قال قائل: يمكن دفع ذلك، فقد سلم أنه لا حقيقة له، وأبله من هؤلاء من يتشاغل بعلم الكيمياء. فإنه هذيان فارغ. الهامش: الكيمياء في اصطلاحهم السعي لاكتشاف الإكسير الذي يحول المعادن كلها إلى ذهب. انتهى الهامش. وإذا كان لا يتصور وإذا كان لا يتصور قلب الذهب نحاسا وإذا كان لا يتصور قلب الذهب نحاسا لم يتصور قلب النحاس ذهبا، فإنما فاعل هذا مستحل للتدليس على الناس في النقود، هذا إذا صح له مراده، وينبغي لطالب العلم أن يصحح قصده. إذا فقد الإخلاص يمنع قبول الأعمال، إذ فقد الإخلاص يمنع قبول الأعمال. وليجتهد في مجالسة العلماء والنظر في الأقوال المختلفة وتحصيل الكتب، فلا يخلو كتاب من فائدة. الهامش: كما أن كثيرا من الكتب لا تخلو من مضرة، وإنما يقصد المؤلف رحمه الله كتب الدين لا أمثال الكتب التي يقبل عليها الشباب اليوم. انتهى الهامش. فلا يخلو كتاب من فائدة، وليجعل همته للحفظ، ولا ينظر ولا يكتب إلا وقت التعب من الحفظ، وليحذر صحبة السلطان، ولينظر في منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصحابة والتابعين، وليجتهد في رياضة نفسه والعمل بعلمه، ومن تولاه الحق وفقه. 227. الأصنام والحجارة. طال تعجبي من أقوام لهم أنفة وعندهم كبر زائد في الحد، خصوصا العرب الذين من كلمة ينفرون ويحاربون ويرضون بالقتل، حتى إن قوما منهم أدركوا الإسلام فقالوا: كيف نركع ونسجد فتعلون أستاهنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. ومع هذه الأنفة يذلون لمن هم خير منهم هذا يعبد حجرا وهذا يعبد خشبة، وقد كان قوم يعبدون الخيل والبقر، وإن هؤلاء لأخس من إبليس، فإن إبليس أنف لادعائه الكمال أن يسجد لناقص فقال: أنا خير منه. وفرعون أنف أن يعبد شيئا أصلا، فالعجب من ذل هؤلاء المفتخرين المتعاظمين المتكبرين لحجر أو خشبة. وإنما ينبغي أن يذل الناقص للكاملين، وقد أشير إلى هذا في ذم الأصنام في قوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها، والمعنى: أنتم لكم هذه الآلات المدركة وهم ليس لهم، فكيف يعبد الكامل الناقص؟ غير أن هوى القوم في متابعة الأسلاف واستحلاء ما اخترعوه بآرائهم غطى على العقول، فلم تتأمل حقائق الأمور، ثم غطى الحسد على أقوام فتركوا الحق وقد عرفوه. فأمية بن أبي الصلت يقر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصده ليؤمن به، ثم يعود فيقول: لا أؤمن برسول ليس من ثقيف. وأبو جهل يقول: والله ما كذب محمد قط، ولكن إذا كانت السدانة والحجابة في بني هاشم ثم النبوة فما بقي لنا. وأبو طالب يرى المعجزات ويقول: وإني لأعلم أنك على الحق، ولولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك. فنعوذ بالله من ظلمة حسد وغيابة كبر وحماقة هوى يغطي على نور العقل، ونسأله إلهام الرشد والعمل بمقتضى الحق. 228. جماعة من الصالحين. قد سمعنا بجماعة من الصالحين عاملوا الله عز وجل على طريق السلامة والمحبة واللطف فعاملهم كذلك، لأنهم لا يحتمل طبعهم غير ذلك، ففي الأوائل برخوا العابد، برخ العابد خرج يستسقي فقال: ما هذا الذي لا نعرفه منك؟ أسقنا الساعة فسقوا. وفي الصحابة أنس بن النضير يقول: والله لا تكسر سن الربيع، فجرى الأمر كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهؤلاء قوم غلب عليهم ملاحظة اللطف والرفق فلطف بهم وأجروا على ما اعتقدوا، وهناك أعلى من هؤلاء يسألون فلا يجابون، وهم بالمنع راضون. ليس لأحدهم انبساط، بل قد قيدهم الخوف ونكس رؤوسهم الحذر، ولم يروا ألسنتهم أهلا للانبساط، فغاية آمالهم العفو. فإن انبسط أحدهم بسؤال فلم ير الإجابة عاد على نفسه بالتوبيخ فقال: مثلك لا يجاب. وربما قال: لعل المصلحة في منعي. وهؤلاء الرجال حقا. والأبله الذي يرى له من الحق أن يجاب، فإن لم يجب تذمر في باطنه كأنه يطلب أجرة عمله، وكأنه قد نفع الخالق بعبادته. وإنما العبد حقا من يرضى ما يفعله الخالق، فإن سأل فأجيب رأى ذلك فضلا، وإن منع رأى تصرف مالك في مملوك، فلم يجل في قلبه اعتراض بحال. 229. الواجب على العالم والزاهد. رأيت جماعة من العلماء يتفسحون ويظنون أن العلم يدفع عنهم، وما يدرون أن العلم خصمهم، وأنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب، وذاك لأن الجاهل لم يتعرض بالحق والعالم لم يتأدب معه. ورأيت بعض القوم يقول: أنا قد ألقيت منجلي بين الحصادين ونمت ثم كان يتفسح في أشياء لا تجوز. فتفكرت: فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له ليس عند القوم، إنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس ذلك العلم النافع. إنما العلم فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه. والنظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، والتأدب بآدابهم، وفهم ما نقل عنهم، هو العلم النافع الذي يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهال. ورأيت بعض من تعبد مدة ثم فتر فبلغني أنه قال: قد عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت. فقلت: ما أخوفني أن تكون كلمته هذه سببا لرد الكل، لأنه قد رأى أنه عمل مع الحق شيئا، وإنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات، ففي حق نفسه فعل. وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي الهامش أن يسألوا ويستجدي، انتهى الهامش. وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي، فلا ينبغي أن يمن على المعطي، وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق، وأين هو من كبار علماء المعرفة، الهامش أي معاملة الله، انتهى الهامش. وأين هو من كبار علماء المعرفة الذين كان فيهم مثل صلة ابن أشيم، إذا رآه السبع هرب منه وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته، وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته يا ربي أجرني من النار، ومثلي يسأل الجنة. وأبلغ من ذلك قول عمر وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وقول سفيان عند موته لحمادة ابن سلمة، وقول سفيان عند موته لحماد بن سلمة أترجو لمثل أن ينجو من النار، وقول أحمد لا بعد. فأنا أحمد الله عز وجل إذ تخلصت من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء، من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم، وبالزهد من هؤلاء الذين عبتهم، فإني قد أطلعت من عظمة الخالق، فإني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط ويمحو النظر إلى كل فعل، وكيف أنظر إلى فعل المستحسن وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفي عن غيري، فهل ذلك بي أو بلطفه؟ وكيف أشكر توفيق الشكر؟ وكيف أشكر توفيق الشكر؟ ثم أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لا يحتقر نفسه؟ هذا في صورة العلم، فدع معناه. وأي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد؟ فدع المعنى. الهامش يريد أن يقول في صورته فضلا عن معناه، معنى التعبد وحقيقته، انتهى الهامش. نسأل الله عز وجل معرفة تعرفنا أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، حتى لا يبقى للعجب بمحتقر بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسنة أن تنطق بالإدلال، ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزه، حتى تثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها، إنه قريب مجيب. 230 الصبر والتسليم. سبب تنغيص العيش فوات الحظوظ العاجلة، وليس في الدنيا طيب عيش على الدوام إلا للعارف الذي شغله رضا حبيبه والتزود للرحيل إليه، فإنه إن وجد راحة في الدنيا استعان بها على طلب الآخرة، وإن وجد شدة اغتنم الصبر عليها لثواب الآخرة، فهو راض بكل ما يجري عليه، يرى ذلك من قضاء الخالق ويعلم أنه مراده، كما قال قائلهم إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. فأما من طلب حظه فإنه يقلق لفوت مراده ويتنغص لبعد ما يشتهي، فلو افتقر تغير قلبه ولو ذل تغير، وهذا لأنه قائم مع غرضه وهواه. وما أحسن قول الحصري إش علي مني وإش لي في. وهذا كلام عارف، لأنه إن كان ينظر إلى حقيقة الملكية فعبد يتصرف فيه مولاه، فاعتراضه لا وجه له، وإرادته أن يقع غير ما يجب فضول وإرادته أن يقع غير ما يجب فضول في البين، وإن نظر أن النفس كالملك له وإن نظر أن النفس كالملك له فقد خرجت عن يده من يوم من يوم إن الله اشترى. أفيحسن لمن باع شاة أن يغضب على المشتري إذا ذبحها أو يتغير قلبه والله لو قال المالك سبحانه إنما خلقتكم ليستدل على وجودي ثم أنا أفنيكم ولا إعادة لكان يجب على النفوس العارفة به أن تقول سمعا لما قلت وطاعة، وأي شيء لنا فينا حتى نتكلم، فكيف وقد وعد بالأجر الجزيل والخلود في النعيم الذي لا ينفد؟ لكن طريق الوصول تحتاج إلى صبر على المشقة وما يبقى لتعب رمل زرود. الهامش الزرود بادية كثير رملها. انتهى الهامش. وما يبقى لتعب رمل زرود أثر إذا لاح الحرم. فالصبر الصبر يا أقدام المبتدئين لاح المنزل، والسرور السرور يا متوسطين ضربت الخيم، والفرح الكامل يا عارفين قد تلقيتم بالبشائر. زالت والله أثقال المعاملات عنكم، فكانت معرفتكم بالمبتلى حلاوة أعقبت شربة المجاهدة، فلم يبق في الفم للمر أثر، تخايلوا قرب المناجاة ولذة الحضور، ودوار كؤوس الرضا عنكم، فقد أخذت شمس الدنيا في الأفول، ما بيننا إلا تصرم هذه السبع البواقي، حتى يطول حديثنا بصنوف ما كنا نلاقي. 231. لا تركن إلى عدوك من التغفل أن تعاقب شخصا أو تسيء إليه إساءة عظيمة وتعلم أن مثل ذلك يجدد الحقد، فتراه ذليلا لك طائعا تائبا مقلعا عما فعل، فتعود فتستطيبه وتنسى ما فعلت، وتظن أنه قد امحى من قلبه، فربما عمل لك المحن ونصب لك المكايد كما جرى لقصير مع الزباء، وأخباره معروفة، فإياك أن تساكن من آذيته، بل إن كان ولا بد فمن خارج فلا تؤمن الأحقاد. ومتى رأيت عدوك فيه غفلة لا يثنيه مثل هذا فأحسن إليه، فإنه ينسى عداوتك ولا يظن أنك قد أضمرت له جزاء على قبح فعله، فحينئذ تقدر على بلوغ كل غرض منه. ومن الخور إظهار العداوة للعدو، ومن أحسن التدبير التلطف بالأعداء إلى أن يمكن، ولو لم يمكن كان اللطف سببا في كف أكفهم عن الأذى، وفيهم من يستحي لحسن فعلك فيتغير قلبه لك. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن رجلا قد شتمهم أهدوا إليه وأعطوه، فهم بالعاجل يكفون شره ويحتالون في تقليب قلبه، ويقع بذلك لهم مهلة لتدبير الحيل عليه إن أرادوا، وكفى بالذهن الناظر إلى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤدبة والتأمل لكل ممكن مؤدبا. 232 ربما كان المنع لطفا من الله بك. تفكرت في قول شيبان الراعي لسفيان: يا سفيان عد منع الله إياك عطاء منه لك، فإنه لم يمنعك بخلا إنما منعك لطفا. فرأيته كلام من عرف الحقائق، فإن الإنسان قد يريد المستحسنات الفائقات فلا يقدر، وعجزه أصلح له، لأنه لو قدر عليهن تشتتت قلبه إما بحفظهن أو بالكسب عليهن، فإن قوي عشقه لهن ضاع عمره وانقلب هم الآخرة إلى الاهتمام بهن، فإن لم يردنه فذاك الهلاك الأكبر، وإن طلبنا نفقة لم يطقها كان سبب ذهاب مروءته وهلاك عرضه، وإن أردنا الوطأ وهو عاجز فربما أهلكنه أو فجرن، وإن مات معشوقه هلك هو أسفا. فالذي يطلب الفائقة يطلب سكينا لذبحه وما يعلم، وكذلك إنقاذ قدر القوت فإنه نعمة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومتى كثر تشتت الهم. فالعاقل من علم أن الدنيا لم تخلق للتنعيم فقنع بدفع الوقت في كل حال. 233 التعلل بالأقدار. رأيت جماعة من الخلق يتعللون بالأقدار، فيقول قائلهم: إن وفقت فعلت، وهذا تعلل بارد ودفع للأمر بالراح، وهو يشير إلى رد أقوال الأنبياء والشرائع جميعها. فإنه لو قال كافر للرسول: إن وفقني أسلمت، لم يجبه إلا بضرب العنق، وهذا من جنس قول الناس لعلي رضي الله عنه: ندعوك إلى كتاب الله، فقال: كلمة حق أريد بها باطل. وكذلك قول المتعللين عن الصدقة: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ولعمري إن التوفيق أصل الفعل، ولكن التوفيق أمر خفي، والخطاب بالفعل أمر جلي، فلا ينبغي أن يتشاغل عن الجلي بذكر الخفي. ومما يقطع هذا الاحتجاج أن يقول لهذا القائل: إن الله سبحانه لم يكلفك شيئا إلا وعندك أدوات ذلك الفعل، ولك قدرة عليه. فإن كانت القدرة عليه معدومة والأدوات غير محصلة فلا أمر ولا تكليف، وإن كنت تسعى بتلك الأدوات في تحصيل غرضك وهواك فاسعى بها في إقامة مفروضك. مثال ذلك أنك تسافر في طلب الربح وتسأل الحج فلا تفعل، ويثقل عليك الانتباه بالليل، فلو أردت الخروج إلى العيد انتبهت سحرا، وتقف في بعض أغراضك مع صديق تحادثه ساعات، فإذا وقفت في الصلاة استعجلت وثقل عليك. فإياك أن تتعلق بأمر لا حجة لك فيه، ثم من نصيبك ينقص ومن حظك يضيع، وإنما تحرض لنفعك. فبادر فإنك مبادر بك. ومما يزيل كسلك إن تأملته أن تتخايل ثواب المجتهدين وقد فاتك، ويكفي ذلك في توبيخ المقصر إن كانت له نفس. فأما الميت الهمة فما لجرح بميت إيلام. فكيف بك إذا قمت من قبرك وقد قربت نجائب النجاة لأقوام، وقد قربت نجائب النجاة لأقوام وتعثرت، وأسرعت أقدام الصالحين على الصراط وتخبطت هيهات، ذهبت حلاوة البطالة وبقيت مرارة الأسف، ونضب ماء كأس الكسل وبقي رسوب الندامة، وبقي رسوب الندامة، وما قدر البقاء في الدنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة، وما قدر البقاء في الدنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة. ثم فاقدر عمرك في الدنيا ونصفه نوم وباقيه غفلة، فيا خاطبا حور الجنة وهو لا يملك فلسا من عزيمة، افتح عين الفكر في ضوء العبر لعلك تبصر مواقع خطاك، فإن رأيت تثبطا من الباطن فاستغث بعون اللطف، وتنبه في الأسحار لعلك تتلمح مركب الأرياح، وتعلق على قطار المستغفرين ولو خطوات، وانزل في رباعة المجتهدين ولو منزلا. 234. الرد على المتكلمين والمتصوفة. نظرت في قول أبي الدرداء رضي الله عنه: ما أعرف شيئا مما كنا عليه اليوم إلا القبلة، فقلت: وعجبا، كيف لو رآنا اليوم وما علينا من الشريعة إلا الرسم؟ والشريعة هي الطريق، وإنما تعرف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بأفعاله أو أقواله، وسبب الانحراف عن طريقه صلى الله عليه وسلم إما الجهل بها فيجري الإنسان مع الطبع والعادات، وربما اتخذ ما يضاد الشريعة طريقا، وقد كانت الصحابة شاهدته وسمعت منه، فقل أن ينحرف أحد منهم عن جادته، إلا أن أبا الدرداء رضي الله عنه رأى بعض الانحراف لميل الطباع فضج، فإنه قد يعرف الإنسان الصواب غير أن طبعه يميل عنه. وما زالت الأحاديث المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يقل الإسعاد بها والنظر فيها إلى أن أعرض عنها بالكلية في زماننا هذا، وجهلت إلا النادر، واتخذت طرائق تضاد الشريعة وصارت عادات، وكانت أسهل عند الخلق من اتباع الشريعة. وإذا كان عامة من ينسب إلى العلم قد أعرض عن علوم الشريعة فكيف العوام؟ ولما أعرض كثير من العلماء عن المنقولات ابتدعوا في الأصول والفروع، فالأصوليون تشاغلوا بالكلام وأخذوه من الفلاسفة وعلماء المنطق، ودخلت أيدي الفروعيين في ذلك فتشاغلوا بالجدل وتركوا الحديث الذي عليه يدور الحكم. ثم رأى القصاص الهامش أي الوعاظ انتهى الهامش ثم رأى القصاص أن النفاق بالنفاق، فأقبل قوم منهم على التلبيس بالزهد ومقصودهم الدنيا، ورأى جمهورهم أن القلوب تميل إلى الأغاني، فأحضروا المطربين من القراء وأنشدوا أشعار الغزل، وتركوا الاشتغال بالحديث، ولم يلتفتوا إلى نهي العوام عن الربا والزنا وأمرهم بأداء الواجبات، وصار متكلمهم يقطع المجلس بذكر ليلى والمجنون والطور وموسى وأبي يزيد والحلاج والهذيان الذي لا محصول له. وانفرد أقوام بالتزهد والانقطاع، فامتنعوا عن عيادة المرضى والمشي بين الناس، وأظهروا التخاشع، ووضعوا كتبا للرياضات والتقلل من الطعام، وصارت الشريعة عندهم كلام أبي يزيد والشبلي والمتصوفة. ومعلوم أن من سابر الشريعة لم يرى فيها من ذاك شيئا، وأما الأمراء فجروا مع العادات وسموا ما يفعلونه من القتل والقطع سياسات لم يعملوا فيها بمقتضى الشريعة، وتبع الأخير في ذلك المتقدم، فأين الشريعة المحمدية؟ ومن أين تعرف مع الأعراض عن المنقولات؟ ومن أين تعرف مع الإعراض عن المنقولات؟ نسأل الله عز وجل التوفيق للقيام بالشريعة والإعانة على رد البدع، إنه قادر. 235. لذات الدنيا مشوبة بنغص. كنت أسمع علي بن الحسين الواعظ يقول على المنبر: والله لقد بكيت البارحة من يد نفسي. فبقيت أنا أتفكر وأقول: أي شيء قد فعلت نفس هذا، وأقول: أي شيء قد فعلت نفس هذا حتى يبكي؟ هذا رجل متنعم له الجواري التركيات، وقد بلغني أنه تزوج في السر بجملة من النساء، ولا يطعم إلا الغاية من الدجاج والحلوى، وله الدخل الكثير من المال الوافر، وله الدخل الكثير والمال الوافر والجاه العريض والإفضال على الناس، وقد حصل طرفا من العلم، واستعبد كثيرا من العلماء بمعروفه، وراحته دائمة، فما الذي يبكيه؟ فتفكرت فعلمت أن النفس لا تقف على حد، بل تروم من اللذات ما لا منتهى له، وكلما حصل لها غرض برد عندها وطلبت سواه، فيفنى العمر ويضعف البدن ويقع النقص ويرق الجاه ولا يحصل المراد. وليس في الدنيا أبله ممن يطلب النهاية في لذات الدنيا، وليس في الدنيا على الحقيقة لذة، إنما هي راحة من مؤلم. الهامش في قوله: وليس في الدنيا أبله، القياس أن يقول أشد بلاهة، لأن أبله صفة لا يجيء منها أفعل التفضيل. انتهى الهامش. فالسعيد من إذا حصلت له امرأة أو جارية فمال إليها ومالت إليه، وعلم سترها ودينها، أن يعقد الخنصر على صحبتها، وأكثر أسباب دوام محبتها أن لا يطلق بصره، فمتى أطلق بصره أو أطمع نفسه في غيرها فإن الطمع في الجديد ينغص الخلق وينقص المخالطة ويستر عيوب الخارج، فتميل النفس إلى المشاهد الغريب، ويتكدر العيش مع الحاضر القريب، كما قال الشاعر: والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الناس موقوف على الخطر. الهامش: الذي أحفظه في أعين العين، والعين جمع عيناء، ومنه الحور العين، والحور جمع حوراء، وهي التي في العين منها حور، وهي أبيات جيدة: أولها: كل المصائب مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. انتهى الهامش. كما قال الشاعر: والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الناس موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ثم تصير الثانية كالأولى، وتطلب النفس ثالثة، وليس لهذا آخر، بل الغض عن المشتهيات، ويأس النفس من طلب المستحسنات، يطيب العيش مع المعاشر أو مع المعاشر. ومن لم يقبل هذا النصح تعثر في طرق الهوى وهلك على البارد، وربما سعى لنفسه في الهلاك العاجل أو في العار الحاضر، فإن كثيرا من المستحسنات لسنا بصينات ولا يفي التمتع بهن بالعار الحاصل، ومنهن المبذرات في المال، ومنهن المبغضة للزوج وهو يحبها كعابد صنم، وأبله البله الشيخ الذي يطلب صبية. ولعمري إن كمال المتعة إنما يكون بالصبا كما قال القائل: فقلت بنفس نشأ الصغار، ومتى لم تكن الصبية بالغة لم يكمل بها الاستمتاع، فإذا بلغت أرادت كثرة الجماع والشيخ لا يقدر، فإن حمل على نفسه لم يبلغ مرادها وهلك سريعا. ولا ينبغي أن يغتر بشهوته إلى جماع، فإن شهوته كالفجر الكاذب. وقد رأينا شيخا اشترى جارية فبات معها فانقلب عنها ميتا. وكان في المرستان شاب قد بقي شهرين بالقيام، فدخلت عليه زوجته فوطئها فانقلب عنها ميتا. فبان أن النفس باقية بما عندها من الدم والمني، فإذا فرغ ولم تجد ماء تعتمد عليه ذهبت. فبان أن النفس باقية بما عندها من الدم والمني فإذا فرغ ولم تجد ماء تعتمد عليه ذهبت. وإن قنع الشيخ بالاستمتاع من غير وطء فهي لا تقنع فتصير كالعدو له، فربما غلبها الهوى ففجرت أو احتالت على قتله، خصوصا الجوار اللواتي أغلبهن قد جئن من بلاد الشرك ففيهن قسوة القلب. وقبيح بمن عبر الستين أن يتعرض بكثرة النساء، فإن اتفق معه صاحبة دين قبل ذلك فليرعى لها معاشرتها، وليتمم نقصه عندها تارة بالإنفاق وتارة بحسن الخلق، وليزد في تعريفها أحوال الصالحات والزاهدات، وليكثر من ذكر القيامة وذم الدنيا، وليعرض بذكر محبة العرب، فإنهم كانوا يعشقون ولا يرون وطأ المعشوق، كما قال قائلهم: إنما الحب قبلة وغمز كف وعضد، إنما العشق كذا إن نكح الحب فسد. الهامش في قوله إنما الحب قبلة وغمز كف وعضد كذا في الأصل، والأصح ما الحب إلا قبلة، ما الحب إلا هكذا. والهامش أيضا في قوله إنما العشق كذا إن نكح الحب أو إن نكح الحب فسد، الهامش ذلك أن الحب ليس إلا رغبة في النكاح مهما زوقه الشعراء، فإن تم المراد بطلت الرغبة. ومن هنا تبين أن الحب الشريف أو العذري لا وجود له، وكل حب غايته النكاح. انظر تفصيل الكلام في الحب في كتاب صور وخواطر. انتهى الهامش. فإن قدر أن يشغلها بحمل أو ولد عرقلها به، فاستبقى قوته في مدة اشتغالها بذلك، فإن وطئ فليصبر على الإنزال حفظا لقوته وقضاء لحقها. وقد قيل لبشر: لما لم تتزوج؟ فقال: على ماذا أغر مسلمة؟ وقد قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمسكين من دخل في أمر لم يتلمح عواقبه قبل الدخول، ورأى أحبة الفخ فبادر طالبا لها ناسيا تعرقل الجناح والذبح. ومجموع ما قد بسطته حفظ البصر عن الإطلاق، ويأس النفس عن التحصيل، قنوعا بالحاصل، خصوصا ما من قد علت سنه وعلم أن الصبية عدو له متمنية هلاكه وهو يربيها لغيره. وفي بعض ما ذكرته ما يردع العاقل عن التعرض لهذه الآفات، نسأل الله عز وجل توفيقا من فضله وعملا بمقتضى العقل والشرع، إنه قريب مجيب. 236 موعظة في الاستعداد للموت. أعجب الأشياء اغترار الإنسان بالسلامة وتأميله الإصلاح فيما بعد، وليس لهذا الأمل منتهى ولا للاغترار حد، فكلما أصبح وأمسى معافى زاد الاغترار وطال الأمل. وأي موعظة أبلغ من أن ترى ديار الأقران وأحوال الإخوان وقبور المحبوبين، فتعلم أنك بعد أيام مثلهم، ثم لا يقع انتباه حتى ينتبه الغير بك. هذا والله شأن الحمقى، حوشي من له عقل أن يسلك هذا المسلك. بل والله إن العاقل لا يبادر السلامة فيدخر من زمنها للزمن، ويتزود عند القدرة على الزاد لوقت العسرة، خصوصا لمن قد علم أن مراتب الآخرة إنما تعلو بمقدار علو العمل لها، وأن التدارك بعد الفوت لا يمكن. وقدر أن العاصي عفي عنه أينال مراتب العمال؟ ومن أجال على خاطره ذكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم ولا غم، بل لذاتها متصلة من غير انقطاع، وزيادتها على قدر زيادة الجد هاهنا، انتهب هذا الزمان فلم ينم إلا ضرورة، انتهب هذا الزمان فلم ينم إلا ضرورة، ولم يغفل عن عبارة لحظة، ولم يغفل عن عمارة لحظة. ومن رأى أن ذنبا قد مضت لذته وبقيت آفاته دائمة كفاه ذلك زاجرا عن مثله، خصوصا الذنوب التي تتصل آثارها، مثل أن يزني بذات زوج فتحمل منه فتلحق بالزوج فيمنع الميراث أهله ويأخذه من ليس أهله، وتتغير الأنساب والفرش، ويتصل ذلك أبدا، وكله شؤم لحظة. فنسأل الله عز وجل توفيقا يلهم الرشاد ويمنع الفساد، إنه قريب مجيب. 237 أفعال الخالق وأفعال المخلوق. تأملت سبب تخليط العقائد، فإذا به الميل إلى الحس، وقياس الغائبات على الحاضر، فإن أقواما غلب عليهم الحس، فلما لم يشاهدوا الصانع جحدوا وجوده، ونسوا أنه قد ظهر بأفعاله، وأن هذه الأفعال لا بد لها من فاعل. فإن العاقل إذا مر على صحراء خالية ثم عاد وفيها غرس وبناء، علم أنه لا بد من غارس، إذ الغرس لا يكون بنفسه ولا البناء. ثم جاء قوم فأثبتوا وجود الصانع، ثم قاسوه على أحوالهم فشبهوا، حتى إن قائلهم يقول في قوله ينزل إلى السماء ينتقل، ويستدل بأن العرب لا تعرف النزول إلا الانتقال. وضل خلق كثير في صفاته كما ضل خلق في ذاته، فظن أقوام أنه يتأثر حين سمعوا أنه يغضب ويرضى، ونسوا أن صفته تعالى قديمة لا يحدث منها شيء. وضل خلق في أفعاله فأخذوا يعللون فلم يقنعوا بشيء، فخرج منهم قوم إلى أن نسبوا فعله إلى ضده تعالى عن ذلك. ومن رزق التوفيق فليحضر قلبه لما أقول، اعلم أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات، وصفاته ليست كالصفات، وأفعاله لا تقاس بأفعال الخلق. أما ذاته سبحانه فإنا لا نعرف ذاتا إلا أن تكون جسما، وذاك يستدعي سابقة تأليف، وهو منزه عن ذلك لأنه المؤلف، أو أن يكون جوهرا، فالجوهر متحيز وله أمثال وقد جل عن ذلك، أو عرضا، فالعرض لا يقوم بنفسه بل بغيره وقد تعالى عن ذلك. فإذا أثبتنا ذاتا قديمة خارجة عما يعرف، فليعلم أن الصفات تابعة لتلك الذات، فلا يجوز لنا أن نقيس شيئا منها على ما نعقله ونفهمه، بل نؤمن به ونسلمه، وكذلك أفعاله. فإن أحدنا لو فعل فعلا لا يجتلب به نفعا ولا يدفع به عنه ضرا عد عابثا، وهو سبحانه أوجد الخلق لا لنفع يعود إليه ولا لرفع ضر، إذ المنافع لا تصل إليه والمضار لا تتطرق عليه. فإن قال قائل إنما خلق الخلق لينفعهم، أو إنما خلق الخلق لينفعهم، قلنا يبطله أنه خلق خلقا منهم للكفر وعذبهم، ونراه يؤلم الحيوان والأطفال وهو قادر ألا يفعل ذلك. فإن قال قائل إنه يثيب على ذلك، قلنا وهو قادر أن يثيب بلا هذه الأشياء، فإن السلطان لو أراد أن يغني فقيرا فجرحه ثم أغناه ليم على ذلك، لأنه قادر أن يغنيه بلا جراح. ثم من يرى ما جرى لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من الجوع والقتل مع قدرة الناصر، ثم يسأل في أمه فلا يجاب، ولو كان المسؤول بعضنا قلنا لما تمنع ما لا يضرك، غير أن الحق سبحانه لا تقاس أفعاله على أفعالنا ولا تعلل. والذي يوجب علينا التسليم أن حكمته فوق العقل، فهي تقضي على العقول والعقول لا تقضي عليها، ومن قاس فعله على أفعالنا غلط الغلط الفاحش، وإنما هلكت المعتزلة من هذا الفن، فإنهم قالوا كيف يأمر بشيء ويقضي بامتناعه، ولو أن إنسان دعانا إلى داره ثم أقام من يصد الداخل لعيب، ولقد صدقوا فيما يتعلق بالشاهد. فأما من أفعاله لا تعلل ولا يقاس بشاهد، فإنا لا نصل إلى معرفة حكمته. فإن قال قائل فكيف يمكنني أن أقود عقلي إلى ما ينافيه، قلنا لا منافاة، لأن العقل قد قطع بالدليل الجلي أنه حكيم وأنه مالك، والحكيم لا يفعل شيئا إلا الحكمة، غير أن تلك الحكمة لا يبلغها العقل. ألا ترى أن الخضر خرق سفينة وقتل شخصا، فأنكر عليه موسى عليهم السلام بحكم العلم، ولم يطلع على حكمة فعله، فلما أظهر له الحكمة أذعن، ولله المثل الأعلى، الهامش: هذا والله الحق الذي يريح قلب الإنسان ويثبت الإيمان ويرضي الرحمن. انتهى الهامش. فإياك أن تقيس شيئا من أفعاله على أفعال الخلق، أو شيئا من صفاته أو ذاته سبحانه وتعالى، فإنك إن حفظت هذا سلمت من التشبيه الذي وقع فيه من رأى الاستواء اعتمادا والنزول نقلة، ونجوت من الاعتراض الذي أخرج قوما إلى الكفر حتى طعنوا في الحكمة، وأول القوم إبليس، فإنه رأى تقديم الطين على النار ليس بحكمة، فنسي أنه إنما علم ذلك بزعمه بالفهم الذي وهب له والعقل الذي منحه فنسي أن الواهب أعلم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ولقد رأيت لابن الرومي، الهامش، في بعض المخطوطات الرمودني ولم أقف على ترجمته، وما في الأصل من أنه ابن الرومي فهو إن لم يكن تحريفا فليس المراد به ابن الرومي الشاعر قطعا. انتهى الهامش. ولقد رأيت لابن الرومي اعتراضا على من يقول بتخليد الكفار في النار، ينبغي أن يقبل كل ما يقوله العقل ولا يرد بعضه، إذ ليس رد بعضه بأولى من رد الكل، وتخليد الكفار لا غرض فيه للمعذب ولا للمعذب، فلا يجوز أن يكون. فقلت العجب من هذا الذي يدعي وجود العقل ولا عقل عنده، وأول ما أقول له: أصح عندك الخبر عن الخالق سبحانه أنه أخبر بخلود أهل النار أم لم يصح؟ فإن كان ما صح عنده فالكلام إذن في إثبات النبوة وصحة القرآن، فما وجه ذكر الفرع مع جحد الأصل؟ وإن قال قد ثبت عندي، فواجب عليه أن يتحمل لإقامة العذر لا أن يقف في وجه المعارضة. وإنما ينكر هذا من يأخذ الأمر من الشاهد. وقد بينا أن ذات الحق لا كالذوات، وأن صفته لا كالصفات، وأن أفعاله لا تعلل ولا تلمح شيئا من التعليل لخلود الكفار لبان، ولو تلمح شيئا من التعليل لخلود الكفار لبان، إذ من الجائز أن يكون دوام تعذيبهم لإظهار صدق الوعيد، فإنه قال: من كفر بي خلدته في العذاب، ولا جناية كالكفر ولا عقوبة كدوام الإحراق، فهو يدوم ليظهر صدق الوعد. ومن الجائز أن يكون ذلك لتتمة تنعيم المؤمنين، فإنهم أعداء الكفار، وقد قال سبحانه: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وكم من قلق في صدر وحنق على أبي جهل فيما فعل، وكم غم في قلب عمار وأمه سمية وغيرهم من أفعال الكفار بهم، فدوام عذابهم شفاء لقلوب أهل الإيمان. ومن الجائز أن يدوم العذاب لدوام الاعتراض وذكر المعذب بما لا يحسن، ومن الجائز أن يدوم العذاب لدوام الاعتراض وذكر المعذب بما لا يحسن، فكلما زاد عذابهم زاد كفرهم واعتراضهم، فهم يعذبون لذلك. ودليل دوام كفرهم: ويحلفون له كما يحلفون لكم، فإذا كفرهم ما زال، ومعرفتهم به ما حصلت، والشر كامن في البواطن، وعلى ذلك يقع التعذيب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 238. لا تعترض على الخالق. ينبغي للمؤمن بالله سبحانه إذا نظر في الفصل الذي تقدم هذا ألا يعترض على الله سبحانه في شيء، لا في باطنه ولا في ظاهره، ولا يطلب تعليلات أفعاله، فإن المتكلمين أعرضوا عن السنن. الهامش: هذا الكلام ينطبق على من أعرض عن السنن، ومتكلموا الأشاعرة لم يعرضوا عنها فلا يشملهم. انتهى الهامش. فإن المتكلمين أعرضوا عن السنن وتكلموا بآرائهم، فما صفى لهم شرب بدليل اختلافهم، وتكلموا بآرائهم فما صفى لهم شرب بدليل اختلافهم. وكذلك إضمار القياس لما أعملوه جاءت أحاديث تعكر عليهم، والصواب التعليل لما يمكن والتسليم لما يخفى. وكذلك سؤال الحق سبحانه، فإذا دعا المؤمن ولم ير إجابة سلم وفوض وتأول للمنع، فيقول: ربما يكون المنع أصلح، وربما يكون لأجل ذنوبي، وربما يكون التأخير أولى، وربما لم يكن هذا مصلحة، وإذا لم يجد تأويلا لم يختلج في باطنه نوع اعتراض، بل يرى أنه قد تعبد بالدعاء، فإن أنعم عليه فبفضل، وإن لم يجب فما لك يفعل ما فمالك، وإن لم يجب فمالك يفعل ما يشاء، على أن أكثر السؤال إنما يقع في طلب أغراض الدنيا التي إذا ردت كان أصلح، فليكن هم العاقل في إقامة حق الحق والرضا بتدبيره وإن أساء. الهامش في قوله حق الحق أي حق الله، وفي قوله وإن أساء أي وإن كان في التدبير مساءة للعبد، لا أن الله يسيء، تعالى الله عن ذلك. انتهى الهامش. فمتى أقبلت عليه أقبل على إصلاح شأنك، وإذا عرفت أنه كريم فلذ به ولا تسأل، ومتى أقبلت على طاعته فمحال أن يجود صانع وينصح في العمل ثم لا يعطى الأجرة. 239 وجوب الاستعداد الدائم للنعيم في الجنة. والله إني لأتخيل دخول الجنة ودوام الإقامة فيها من غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا آفة تطرى، بل صحة دائمة وأغراض متصلة لا يعتورها منغص، في نعيم متجدد في كل لحظة إلى زيادة لا تتناهى، فأطيش ويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمنه. ومعلوم أن تلك المنازل إنما تكون على قدر الاجتهاد هاهنا، فواعجبا من مضيع لحظة يقع فيها، فتسبيحة يغرس لها في الجنة نخلة أكلها دائم وظلها. فيا أيها الخائف من فوت ذلك شجع قلبك بالرجاء، ويا أيها المنزعج لذكر الموت تلمح ما بعد مرارة الشربة من العافية، فإنه من ساعة خروج الروح لا بل قبل خروجها تنكشف المنازل لأصحابها، فيهون سير المجذوب للذة المنتقل إليه. ثم الأرواح في حواصل طير تعلق في أشجار الجنة. الهامش في قوله تعلق أي ترعى وتأكل. انتهى الهامش. فكل الآفات والمخالفات في نهار الأجل، وقد اصفرت شمس العمر، فالبدار قبل الغروب، ولا معين يرافق على تلك الطريق إلا الفكر إذا جلس مع العقل فتذاكر العواقب، فإذا فرغ ذلك المجلس فالنظر في سير المجدين فإنه يعود مستجلبا للفكر منها للفضائل، والتوفيق من وراء ذلك. ومتى أرادك لشيء هيأك له، فأما مخالطة الذين ليس عندهم خبر إلا من العاجلة فهو من أكبر أسباب مرض الفهم وعلل العقل، والعزلة عن الشر حمية، والحمية سبب العافية. 240 الإعراض عن الله عز وجل سبب الهموم. رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله عز وجل والإقبال على الدنيا، وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته. فأما من رزق معرفة بالله تعالى فإنه يستغني بالرضا والقضاء، فمهما قدر له رضي، وإن دعا فلم يرى أثر إجابة لم يختلج في قلبه اعتراض، لأنه مملوك مدبر، فتكون همته في خدمة الخالق، ومن هذه صفته لا يؤثر جمع المال ولا مخالطة الخلق ولا الالتذاذ بالشهوات، لأنه إما أن يكون مقصرا في المعرفة فهو مقبل على التعبد المحض يزهد في الفاني لينال الباقي، وإما أن يكون له ذوق في المعرفة فإنه مشغول عن الكل بصاحب الكل، فتراه متأدبا في الخلوة به، مستأنسا بمناجاته، مستوحشا من مخالطة خلقه، راضيا بما يقدر له. فعيشه معه كعيش محب قد خلى بحبيبه، لا يريد سواه ولا يهتم بغيره. فأما من لم يرزق هذه الأشياء فإنه لا يزال في تنغيص متكدر العيش، لأن الذي يطلبه من الدنيا لا يقدر عليه، فيبقى أبدا في الحسرات مع ما يفوته من الآخرة بطيب المعاملة. نسأل الله عز وجل أن يستصلحنا له، فإنه لا حول ولا قوة إلا به. 241. الدنيا دار الخيانة والأذى. تفكرت في نفسي فرأيتني مفلسا من كل شيء. إن اعتمدت على الزوجة لم تكن كما أريد، إن حسنت صورتها لم تكمل أخلاقها، وإن تمت أخلاقها كانت مريدة لغرضها لا لي لي، وإن تمت أخلاقها كانت مريدة لغرضها لا لي، ولعلها تنتظر رحيلي. وإن اعتمدت على الولد فكذلك، والخادم والمريد لي كذلك، فإن لم يكن لهما مني فائدة لم يريداني. وأما صديق فليس، وأخ في الله كعنقاء مغرب. الهامش أي أنه مثل العنقاء لا وجود له. انتهى الهامش. ومعارف يفتقدون أهل الخير ويعتقدون فيهم قد عدموا، وبقيت وحدي وعدت إلى نفسي وهي لا تصفو إلي أيضا ولا تقيم على حالة سليمة، فلم يبق إلا الخالق سبحانه. فرأيت أني إن اعتمدت على إنعامه فما آمن ذلك البلاء، وإن رجوت عفوه فما آمن عقوبته، فوأسفا لا طمأنينة ولا قرار، وقلقي من قلقي وحرقي من حرقي. بالله ما العيش إلا في الجنة، حيث يقع اليقين بالرضا والمعاشرة لمن لا يحزن ولا يؤذي. فأما الدنيا فما هي إلا دار ذاك. 242. شروط مصاحبة السلطان. ينبغي لمن صحب سلطانا أو محتشما أن يكون ظاهره معه وباطنه سواء، فإنه قد يدس إليه من يختبره، فربما افتضح في الابتداء. وقد كان جماعة من الملوك يقصدون تقريب المنادم ويجعلون حجرة في دورهم فإذا أرادوا أن يختصوه اختبروه باطنا وذاك لا يدري، فيظهر منه ما لا يصلح فيطرد. ولقد امتحن أبرويز رجلا من خاصته فدس إليه جارية معها ألطاف، وأمرها أن لا تقعد عنده فحملتها ثم أنفذها مرة أخرى وأمرها أن تقعد بعد التسليم هنيها، ففعلت، فلاحظها الرجل ثم بعثها مرة ثالثة وأمرها أن تطيل القعود عنده وتحدثه فأطالت الحديث معه، فأبدى لها شيئا من الميل إليها، فقالت: أخاف أن يطلع علينا، ولكن دعني أدبر في هذا. فذهبت فأخبرت الملكة بذلك، فوجه غيرها من خواص جواريب مثل ذلك، فلما جاءته قال: ما فعلت فلانة؟ قالت مريضة فاربد لونه. ثم فعلت الجارية الثانية مثل ما فعلت الأولى، فقالت له إن الملك يمضي أو يمضي إلى بستانه فيقيم هناك، فإن أرادك على أن تمضي معه فأظهر أنك عليل، فإن خيرك بين الانصراف إلى دور نسائك أو المقام هاهنا فاختر المقام هاهنا، وأخبره أنك لا تقدر على الحركة، فإن أجابك إلى ذلك جئت إليك كل ليلة ما دام الملك غائبا. فسكن إلى قولها، ثم مضت وأخبرت الملك بذلك. فلما كان بعد 3 استدعاه الملك فقال إني مريض، فعاد الرسول فأخبره فتبسم وقال هذا أول الشر، فوجه إليه محفة حمل فيها إليه، فلما بصر به أبرويز قال والمحفة الشر الثاني، فرأى العصابة على رأسه قال العصابة الشر الثالث. فقال له الملك أيهما أحب إليك، الانصراف إلى نسائك ليمرضنك أو المقام هاهنا إلى وقت رجوعي؟ قال المقام هاهنا أرفق لي لقلة الحركة. فتبسم وقال حركتك هاهنا إن تركتك أكثر من حركتك إلى منزلك. ثم أمر له بعصا الزنات التي كان يوسم بها من زنى، فأيقن الرجل بالأمر، وأمر أن يكتب ما كان من أمره حرفا حرفا، فيقرأ على الناس حرفا حرفا إذا حضروا، وأن ينفى إلى أقصى المملكة، وأن تجعل العصا على رأس رمح يكون معه حيث كان ليحذر منه من لا يعرفه. فلما نفي أخذ من بعض الموكلين مدية فجب بها ذكره ومات من ساعته. قلت وقد كان جماعة من الأمراء يتنكرون ويسألون العوام عن سيرتهم، فيتكلم العامي بما لا يصلح فيضبطونه عليه، وربما بعثوا دسيسا، ورب كلمات قالها مسترسل فبلغها فضولي. ورأى عمر بن عبد العزيز رجلا من العمال كثير الصلاة، فدس عليه من قال إني أخذت لك الولاية الفلانية فما تعطيني؟ قال أعطيك كذا وكذا. فدس عليه من قال له إن أخذت لك الولاية الفلانية فما تعطيني؟ قال أعطيك كذا وكذا. قال عمر غررتنا بصلاتك. وقد بلغت أن رجلا كلم امرأة فأجابته فاستدعته إلى دارها، فلما دخل قامت عن قتله. فقد ينجلي من هذه الحكاية أنه لا ينبغي أن يسكن إلى قول امرأة أو بعل، يجوز أن يكون جاسوسا ومختبرا، وكذلك لا يظهر ما ينبغي إخفاؤه، وكذلك لا يظهر ما ينبغي إخفاؤه من مال أو مذهب أو سب رجل، فربما كان له في الحاضرين قريب، ولا يوثق بمودة لا أصل له فربما كانت تحتها آفة تقصده، وليحذر من كل أمر يحتمل، ورب كلمة نقلها صديق إلى صديق فتحدث بها من لا يقصد أذى للقائل فبلغت فتأذى، ورب مظهر للمحبة مبالغ حتى يستمكن من مراده. فالحذر الحذر من الطمأنينة إلى أحد، خصوصا من عدو آذيته أو قتلت له قريبا، فربما أظهر الجميل شبكة لاصطيادك كحديث الزباء، فربما أظهر الجميل شبكة لاصطيادك كحديث الزباء. انتهى الشريط الثالث عشر، وننتقل إلى الشريط الرابع عشر.